بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأمر الأول الذي عقده الماتم رحمة الله عليه لتعميم البحث في العقد الفضولي على كون الفضولية واقعة على ما هو في الذمة. وكان الحديث فيما به يتشخص ما بالذمة، وهذا في الواقع تمهيد لبيان بطلان بعض الصياغ للزوم التهافت والتناقض فيها، كما سوف يأتي توضيحه. وتبين لنا أن تشخيص ما في الذمة وتشخيص الذمم يكون بالتصريح طارة وبالقصد طارة أخرى. وفي صورة كونه بالقصد، فإن أجاز من قصد مالكيته فيقع العقد له كما تقدم. وإنما الكلام في صورة رده، كما لو قال الفضولي للمشتري: بعتك كتابا بدرهم، وقصد كتابا في ذمة زيد، فاطلع زيد على ذلك ورد. مقتضى القاعدة في باب الفضولية وأن يبطل العقد واقعا، من دون أن يصح لأحد. أما من رد فواضح باعتبار كونه قد رد، فلا يصح البيع له مع عدم كونه عاقدا وعدم كونه مجيزا. إذا واضح أنه للمالك لما في الذمة هذا العقد لا يصح أن يكون له، أنه ليس بعاقد وهذا واضح، وليس بمجيز بل هو راد بحسب الفرق. ولا يصح للفضولي باعتبار أن حقيقة المعاوضة تتقوم كما تقدم بخروج المال من كيس من دخل فيه العوض الآخر، ودعوى أن المعقود عليه ما دام كليا يصح صرفه إلى ما في ذمة الفضولي بحيث يصير البيع بيع مالك. يعني قد واحد يقول هكذا بالنتيجة هذا الفضولي ماذا باع؟ لم يبع هذا الكتاب المعين، باع كتابا، فليقدم من كيسه كتابا فيخرج الكتاب من كيسه ويدخل الثمن في كيسه فتتحقق حقيقة المعاقد. وهذا يعني أن البيع لا يكون ماذا؟ فضوليا حينئذ. هذه الدعوة مدخولة باعتبار أن البيع في المقام لو كان يقع للفضولي لما احتجنا إلى الحديث عن إجازة المالك، لا معنى للقول حينئذ إن أجاز المالك صح له وإلا فيبطل أو يصح للفضولي، بل من أول الأمر يصح للفضولي. فإذا خلاصة المطلب أن القاعدة في باب الفضولي تقتضي أنه مع الإجازة يصح للمالك ومع الرد يبقى كل شيء على ما كان عليه. لكن في مقامنا لو فرضنا أن الطرف الآخر للمعاملة، لأن المعاملة تتكون من طرفين أحدهما فضولي والآخر كان أصيلا مشتري أو بائع بيختلف، فلو أن الأصيل لم يصدق الفضولي وهذا الاحتمال لم يتأتى في الصورة الأولى، أعني صورة ماذا؟
التصريح.
التصريح. وإنما النزاع يتأتى في صورة كون تعيين الذمة بواسطة القصد، الأمر الذي لا يعلم إلا من جهة القاصد، فكذبه الأصيل فحينئذ تحصل الدعوة ويكون بحسب موازين الدعوة الأصيل منكرا. ليه؟ لأن قوله يوافق الظاهر، إذ الظاهر من قول الفضول بعتك كتابا بدرهم أنه يبيع كتاب نفسه لا كتاب غيره، فدعواه أنه للغير على خلاف الظاهر فيكون مدعيا، والأصيل يكون منكرا، ويسمع قول المنكر مع ماذا؟ يمينه. لكن ينبغي أن يلتفت هنا أن مصب الإنكار ليس هو عدم القصد، بل عدم العلم بالقصد. ليه؟
في باطن،
لأنه بحسب الفرض لا يعلم ذلك إلا من جهة قاصد، فكيف يكون غيره منكرا لما لا يعلمه؟ نعم، يتأتى منه إنكار الاطلاع على ذلك. يقول أنا كنت ملتفت إلى أن هذه المعاملة لك ليست لغيرك، قوله هذا على وفق ظاهر، فإذا هو منكر، فيسمع قوله مع يمينه. فحينئذ لو حلف يثبت، الحكم له في مرحلة الظاهر كما اختار ذلك جمع من الفقهاء، كان ظاهرا يحكم له فهو الذي، فيتعين على الفضول ماذا؟ أن يدفع له كتابا. نعم، يشكل الأمر من ناحية الثمن، يشكل جواز تصرف الفضول في الثمن، إذا قلنا بأن المالك للكتاب المبيع قصدا قد رد، والقاعدة تقتضي ماذا؟ تقتضي البطلان، فيكون تصرف الفضول بالثمن ماذا؟ أكلا للمال بالباطل. إلا إذا قيل بأن حلف المنكر يتضمن رضا بالتصرف، فحينئذ يجوز له التصرف، أو قلنا إن تصرفه في الثمن من باب المقاصة. ملتفت جيدا؟ نقرأ هذا المقدار، يقول: وحينئذ فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد له، وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا، لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه إذ المال بحسب الفرض مردد في باب الفضول بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين الفضول وبين ومن وقع له العقد، إذ لو صح وقوعه للفضول حينئذ من أول الأمر لا حاجة إلى طرح الإجازة، ووقع للفضول. إذن مقتضى القاعدة هو البطلان واقعا، إلا أن الطرف الآخر وهو الأصيل لو لم يصدق الفضول على هذا القصد وحلف على نفي العلم، لا على عدم القصد بل على نفي العلم، حكم له على الفضول لوقوع العقد للفضول ظاهرا. فلماذا صار حالفا؟ لأنه منكر، إذ إن قوله ماذا؟ يوافق الأصل. كما عن المحقق وفخر الإسلام والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني. واضح المطلب؟ خب، في مقابل وقوع العقد للفضول ظاهرا بحلف الطرف الآخر الذي ذهب إليه من عرفت، هناك قول للعلامة في القواعد تبعا للشيخ في المبسوط، من أن العقد يقع للفضولي ماذا؟ واقعا لا ظاهرا. وهذا مرجعه إلى أن القاعدة المتقدمة التي تقتضي في باب الفضولية البطلان في صورة الرد غير مقبولة عند هؤلاء، فلا بطلان في المقام فيصح العقد واقعا للفضولي، وحينئذ إما أن يقال إنه في هذه الصورة لا نحتاج إلى الحلف من الطرف الآخر، إذ إن الحلف يحتاج إليه لإثبات الحق ماذا؟ ظاهرا. والمفروض أنه للفضولي واقعا، وإما أن يقال بأن الحلف كاشف عن ثبوت البيع للفضولي واقعا، لا أنه محقق للعقد له ظاهرا. واضح الفرق إذن بين هذا القول وبين القول السابق للجماعة؟ يقول: وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط وقوع العقد للفضولي واقعا، وقد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة. انتهى. بعد ذلك يدخل الماتن في الإشكال المضاف إليه في الإشكال المشار إليه قبل قليل. وكتمهيد لذكر الإشكال نلخص ما يمكن أن يستنتج من البحث السابق. حيث اتضح لنا أن تشخيص ما في الذمة يكون بإضافة الذمة إلى الغير تصريحا أو ماذا؟ قصدا. هذا إذا كان كانت الكلية ثابتة قبل البيع وهكذا الحال لو كانت الكلية حصلت بالبيع فتشخيصه يكون بالإضافة طارة وبماذا؟ وبالقصد طارة أخرى. أما لو تجرد بيع الكلي عن الإضافة والقصد فمقتضى الظاهر ماذا؟ أن يتعلق الكلي بذمة من؟ العاقل. هذا حاصل ما نستنتجه مما تقدم. من خلال ذلك يتضح لنا أنه في صيغة واحدة لا يمكن الجمع بين إضافة البيع إلى الغير وإضافة الكلي إلى النفس وهكذا العكس. فمثلا لا يمكن أن يقال بعتك كتابي لصالح زيد لأنه من جهة أضاف البيع لمن؟ لزيد وأضاف الكل إلى نفسه. فإضافة البيع إلى زيد تقتضي أن يخرج الكتاب من كيس زيد ليدخل الثمن في كيسه وإضافة الكلي إلى النفس تقتضي خروج الكتاب من كيس العاقد، ولا يمكن الجمع في صيغة واحدة بين خروج المبيع من كيس العاقد وخروجه من كيس غيره، فإنه من الجمع بين المتنافيين. واضح الكلام؟ خب، فحينئذ لو صدر، طبعا قلنا لا يمكن، لا بمعنى أنه لا يمكن أن نتلفظ بهذا التلفظ، فلان تلفظ به لا يمكن يعني المصير إليه لأنه جمع بين المتنافية. فحينئذ لو صدر فالوجوه ثلاثة، إما أن نقول بالبطلان لعدم الترجيح، وإما أن نلغي قيد إضافة البيع إلى الغير ليقع للعاقد، وإما أن نلغي إضافة الذمة إلى العاقد ليقع البيع لمن؟ للغير. والحاصل أنه يوجد صورتان بحاجة إلى تأمل. الصورة الأولى كما لو قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، حيث أضاف البيع لفلان وأضاف الذمة إلى نفسه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول مثلا اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، حيث أضاف البيع لنفسه وأضاف الذمة إلى الغير. ففي الصورة الأولى هناك وجه للقول بالبطلان، لأنه لو أخذنا بكلا القيدين سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى انتفاء حقيقة المعاوضة. يعني الكتاب يخرج أو الثمن يخرج من ذمتي، والكتاب يدخل في ذمة الغير أو يدخل في كيس الغير، حقيقة المعاوضة سوف تنتفي. وترجيح أحد القيدين على الآخر ترجيح بلا مرشح، فلا بد من المصير إلى ماذا؟ إلى البطلان. واضح وجه البطلان؟ كما أنه يحتمل إلغاء أحد القيدين، فلو ألغينا إضافة البيع إلى الغير فيصح البيع للعاقد، ولو ألغينا إضافة الذمة إلى النفس فيصح البيع للغير. هذا كله في أي صورة؟ في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية فيحتمل قويا أن تندرج هذه الصورة تحت بيع أو شراء شيء للنفس بمال الغير، كما ذكرنا في الفضولي ماذا؟ الغاصب، ويشتري لنفسه بمال الغير، أو يبيع لنفسه ما هو ملك للغير. في المقام هكذا عندما يقول اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة زيد، يشتري لنفسه بمال الغير. فحينئذ لتصحيح المعاوضة نحتاج إلى ماذا؟ الحقيقة الادعائية والتنزيل الذي تقدم الحديث عنه. كما يحتمل احتمال آخر، وهو أن نلغي القيد الثاني، فإنه عندما قال اشتريت لنفسي يكون ذلك مقدما على إضافة الذمة إلى الغير، فيلغي القيد الثاني. في ختام البحث يقول المصنف أن كل ما ذكرناه كان على سبيل الاحتمالات والوجوه، والمسألة بحاجة إلى ماذا؟ إلى تأمل، فلم يحسم الأمر. يقول هكذا إذن: فلو جمع بين المتنافيين، هنا صرنا بالقراءة أو لا؟ وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافة البيع إلى الغير في اللفظ، قدم هنا القصد على التصريح، يوجب صرف الكل إلى من؟ إلى ذمة ذلك الغير، كما أن إضافة الكل إليه. هنا في الحواشي يوجد اختلاف في مرجع الضمير، بعض الحواشي جعلت هكذا كما أن إضافة الكل إليه أي إلى الغير، في بعض الحواشي قالوا كما أن إضافة الكل إلى النفس. طبعا صاحب هذا الاحتمال الثاني كان يريد أن يقول هكذا، أنه في الأول الإضافة إلى الغير تقع للغير، في الثاني الإضافة إلى النفس تقع للنفس، يعني يكون مثل بمثالين، بالإضافة أو القصد إلى الغير فيقع للغير، مثال الثاني بالإضافة أو القصد للنفس فيقع للنفس. طبعا هذا الاحتمال وإن كان في حد ذاته ماذا؟ صحيح، لكن خلاف ظاهر العبارة. ظاهر العبارة، كما أن إضافة الكل إليه إلى الغيب. فيكون الفرق بين الأول والثاني كما ذكرت في الشرح. التفتنا في الأول هكذا أن قصد البيع للغير أو إضافة إليه في اللفظ يوجب صرف الكل إلى ذمة ذلك الغير، يعني الكل المبيع. بينما كما أن إضافة الكل إلى الغير يوجب صرف البيع أو الشراء إليه، عملية البيع لصالحه، يعني لصالح الغير. مرة المبيع من كيس من يؤخذ؟ هذا الأول، ملتفت جيدا، أنه يؤخذ ممن أضيف إليه أو قصد إليه. مرة البيع لصالح من يكون؟ لصالح من أضيف البيع إليه أو قصد البيع له. واضح الكلام؟ ظهر في من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكل إلى نفسه أو قصده من غير إضافة، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكل إلى غيره. فجمع بين المتنافيين بأن قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، هذه الصورة الأولى، اشتريت هذا لفلان، البيع لصالح الغير والكل مضاف إلى ذمة النفس. الصورة الثانية بالعكس، اشتريت هذا لنفسي، البيع لصالح النفس بدرهم في ذمة الغير. ففي الأول واضح، مثال الأول يحتمل البطلان لأنه في حكم شراء شيء للغير بعين ماله، ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسي أو للغير على حسب القيد الذي يلغى. وفي الثاني أي المثال الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، كما هو الحال في الفضولية الغاصب، فيقع للغير بعد إجازته، لكن متى؟ بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير اعتقادا حتى تصح حقيقة المبادلة والمعاوضة. ويحتمل الصحة بإلغاء قيد ذمة الغير، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمة إلى الغير، والمسألة تحتاج إلى تأمل. وربما يكون المصير مع هذه الوجوه المتعددة إلى ماذا؟ إلى القول بالبطلان لأصالة الفساد. ثم إنه يأتي، والحمد لله رب العالمين.